قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، هذا في الحديث الرابع، حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقل، هو ثقة حافظ. قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو الناظر، قال الإمام أحمد كان من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وهو حافظ. قال حدثنا سليمان بن المغيرة، وهو ثقة. عن ثابت، وهو ابن أسلم البناني، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، العاقل من أجل أن أسئلته تكون يعني مستقيمة ولها وجهتها، ويسأل بأدب طيب، ويراجع بإحسان طيب. فالأسئلة النافعة فيها فائدة، فيها فائدة وسرعة التفهيم للطالب عند أن يجيب الشيخ السائل، عند ذلك ينتفع بسرعة، ينتفع هذا السائل بسرعة، والسامع أيضا، السامع للسؤال، السامع للسؤال يفهم يعني، والجواب يفهم بسرعة. وقد مرت عليكم قصة جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا ينهون عن الأسئلة، لأن بعضهم ربما يسأل عن شيء مباح أو فيه سعة، فربما حرم من أجل مسألته، ربما حرم من أجل مسألته، فيكون عليه يعني ماذا، حرج، حرج على المسلمين، يكون فيه حرج على المسلمين. ثم بعد ذلك نهوا عن هذه الأسئلة. بعضهم كان يسأل سؤال ربما تعنت، أو سؤال ليس له حاجة، مثل الرجل الذي قال يا رسول الله من أبي، هذا ما له حاجة، سؤال أين أبي، قال في النار، فذاك يقول له أبوك حذافة، وآخر يقول أين أنا، قال أنت في النار، آخر يجيبه الجنة، اسأل وهو يريد الجهاد. فبعض الأحيان أسئلة كانت تركها أحسن، لكن الصحابة الذين هم أهل المدينة هم فقهاء انتهوا. فيأتي الأعرابي العاقل يسأل عما نزل به، أو يريد أن يتعلم بعض أمور دينه فيسأل، قال فيسأله ونحن نسمع. أي نعم، أهم شيء تنتفع السائل أنت أو غيره، الجواب إذا جاء ستنتفع أنت وغيره. فيسأل ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسله، قال صدق، قال فمن خلق السماء، قال الله، قال فمن خلق الأرض، قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، قال الله، قال فبالذي خلق السماء والأرض وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آه الله أرسلك، قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. هذا أيضا الحديث بمعنى ما تقدم وفيه فوائد. الصحابة حين نهوا في القرآن عن السؤال كفوا إلا في المسائل التي قد تنزل بهم وتشكل عليهم، فكانوا يسألون عنها. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. فبعض المسائل قد تنزل بهم فيحتاجونها. طيب، أو يسأل غير من يعني أصحاب النبي الملازم له، الذي ما عنده ربما علم في بعض المسائل فيحتاجها فيسأل. قوله فقال رجل يا محمد أتانا رسولك. هذا الرجل لعله ما قد بلغه النهي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أيضا الآية التي في آخر سورة النور، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل أنت تنادي النبي يا رسول الله يا نبي الله، تباطف معه السؤال وتسأله بالتي هي أحسن. طيب، وإن كان اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، لكن من احترامه صلى الله عليه وسلم وتقديره أن تقول يا رسول الله، يا نبي الله، يا أبا القاسم، لا حرج. وهكذا أيضا إذا أردت أن تسأل شيخا من مشايخ العلم ينبغي أن تكنيه يا أبا فلان، فقد جاء أن الإمام أحمد كان يدعو أبا الحسن علي بن المديني، وربما أيضا يدعو بعض العلماء كناهم. ولك أن تقول يا شيخنا، يا فضيلة الشيخ، أيها العالم، ونحو ذلك من الألقاب الحسنة. طيب، وإن دعوته باسمه لا حرج، لكن هو الأحسن لك، فقد تنبسط نفسه إليه. زعم رسولك بمعنى فزعم معنى قال، هنا بمعنى قال، زعم هنا بمعنى قال لنا أنك تزعم أي تقول أن الله أرسل الرجل. هو قد أسلم لكن يريد أن يتأكد فيما يظهر. نعم، فقوله أن الله أرسل، قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ الله أعلم هل أراد الاختبار للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو قال خلقتها أو خلقها فلان يعلم أن هذا ليس بصحيح فيترك. لكن لأن العرب كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق، هو الرازق، خلق السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالعقلاء من العرب كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق والرازق وإنما يشركون به، فأراد أن يسأل والله أعلم بهذا السؤال، أو أراد أن يسأل هذا السؤال ليؤكد على النبي صلى الله عليه وسلم المسألة بهذا الإله العظيم الذي خلق هذه الكائنات العظيمة، أن يعني تأكد من الأخبار التي بلغته عن رسول الله. وفي هذا دليل على أيضا قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يرسل الشخص إلى قبيلة ويقيم عليهم الحجة واحد أو اثنين وثلاثة يقيم عليهم الحجة، هذا رد على المعتزلة. والأدلة كثيرة على قبول خبر الواحد الثقة، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن لجهة تهامة لجهة تعز، وأبا موسى إلى جهة تهامة، وعلي بن أبي طالب إلى جهة نجران ووائلة وقبل صنعاء طيب رضي الله عن هؤلاء، وأيضا وائل بن حجر إلى جهة حضرموت، فكان تقيم الحجج بالرسل طيب. فاستفاد من هذا أن الشخص يعني إذا جاءه رجل ثقة يجب عليه أن يصدقه، إلا عند المعارضة، إذا عارضه من هو بالفتوى من هو ماثل له أو غيره من الثقات يتوقف في هذه الفتوى. والشخص أيضا إذا شك في الفتوى، لهذا أن الشخص إذا شك في فتوى مطمئنة نفسه يذهب يسأل عالما آخر، أو تسأل الشيخ الذي نقلت عنه الفتوى. مثلا شخص ذهب إلى قرية من القرى فيقول أفتى الشيخ مقبل مثلا، أو الشيخ الإمام والشيخ الفلاني بكذا كذا، أصحاب القرية أو واحد منهم ما اطمأن إلى هذا، يذهب إلى الشيخ نفسه الذي نقله عنه ويقول هل أفتيت بكذا كذا صح؟ فإن قال لك نعم الحمد لله، ما قال أنا ما أذكر، فقد يكون التلميذ حفظ ها؟ وإن قال لا تعلم أن ذاك أخطأ عليه، لأن بعض الطلبة قد يتوهم جوابا ليس بصحيح مثلا، أو يسمع ويخطئ سمعه فينقل عن شيخه مسألة خطأ. ثم قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، قال الله، قال فبالذي خلق السماء والأرض، وخلق الأرض أي أسألك بالذي خلق السماء والأرض. وفي أن العالم يصبر على الجاهل وإن شدد عليه، العالم يصبر على الجاهل وإن شدد عليه، كما جاء في حديث أيضا في قصة ضمان بن ثعلبة، فقال يا رسول الله في البخاري وهذا هو معناها، قال يا رسول الله إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تأخذ علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل، قال زعم رسولك أن الله أرسلك، ثم ذكر القصة بنحو هذا، قال الله أرسلك، قال نعم، قال وذكر الصلوات الخمس، فيه التشديد على العالم، في التشديد بالأسئلة على العالم لا بأس، لكن تشديد برفق مش تشديد حتى تضجره تضجر الشيخ، وربما أيضا تقلقه أو تستهين به وتستخف به، هذا غلط، هذا تشدد يعني تأكد، زيادة في التأكد فقط. وهذا رد على الصوفية الذين يقولون التلميذ أما يكون أمام شيخه مثل الميت أمام المغسل، هذا غلط، هذا قول خطأ، بل يناقش إذا احتاج إلى النقاش ما هو الدليل على المسألة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أو يتأكد منه فغيره من باب أولى، لو سألته عن الدليل في المسألة لا حرج. قل له ما هذه خاصة إذا شككت فيها، إذا شككت في المسألة فلا بأس أنك تسأل الدليل أو ما وجه الدلالة من الدليل الذي استدللت به. طيب، وهكذا الرافضة كثير منهم يجعلون تلامذتهم لا يناقشون. طيب، مرة جاء قال شيخنا رحمه الله قال أنا أصلي، وبعد أن صليت كأنه تنحنح في الصلاة، جاء واحد عامي أو شبه متفقه يعني ضعيف جاءه يسأل، قال يا مقبل، قال نعم، قال صلاتك باطلة. قلت اتكلم على الشيخ مقبل، قل له صلاتك باطلة. قال لماذا هي باطلة؟ الشيخ لطيف رحمه الله قال لماذا هي باطلة؟ قال تبقى أنت تنحنحت في الصلاة. قال وش الدليل على بطلانها؟ قال قد قال سيدي فلان انها باطلة. قال وسيدك فلان ما دليله؟ قال قد قال سيدي فلان وبس، وانقطع هناك يعني. فيقول لا صدق، يقول لا صدق. فبعض الناس يعني يتمسك بقول الشيخ دون النظر. والحمد لله طلبة أهل الحديث هم الذين يتحرون في المسائل، يسألون مشايخهم، لكن بعض الشباب قد صار يتجرأ على مشايخ العلم وربما خطأهم وواجههم بالمسائل وهي ليست كخطأ ربما. إيه، حتى الشيخ لو زل في مسألة ترد الخطأ ولا تشنع عليه، لا تحاول إسقاطه، فإن الله قد نفع به كثيرا. ما تسقطوا من أجل مسألة، لو كل واحد أخطأ وترك كم يا مسائل فقهية مختلف فيها. الشافعي مع مالك وهو شيخه ربما يفتي الشافعي بخلاف ما أفتى مالك، وهو يجل مالك جدا، والإمام أحمد شيخ تلميذ الشافعي وربما يفتي بخلاف ما يفتي الشافعي، ويجل الشافعي ويدعو له بالليل والنهار كثيرا، ويقول نفع الله المسلمين بالشافعي كثيرا، ومع هذا يرد الخطأ ولا يقول به ولكن ما يحاول إسقاط شيخه وإسقاط أهل الفضل. طيب، بارك الله فيكم. إنما يترك الشيخ إذا قد كثرت أخطاءه جدا أو يرد عليه المسائل الواضحة فلا يرجع، فيصير العلماء الكبار مش الطلاب بس، علماء الكبار يردون عليه ويخطئون، أنت أخطأت والدليل كذا كذا، وإذا أصر عند ذلك هذا يحكم عليه العلماء ربما بترك حديثه. طيب، إذن يستفاد كما سمعتم أن للطالب يسأل شيخه ولا بأس أن يشدد عليه في بعض الأحيان، في بعض الأحيان، ما هو في كل سؤال لا بد أشدد عليه، لا، في بعض الأحيان. نعم، قد أذي استأذن أيضا، هذا من الأدب. نعم، يعني لا تأخذ علي في نفسك إن كان في سؤالي إحراج لك، قد استأذن. نعم، الاستئذان طيب. قال ثم قال وزعم رسولك، فيه عرض الحديث على الشيخ، استفاد من هذا أن الطالب لو عرض على شيخه حديثا وأقره لا بأس، أو يعرض عليه الفتوى يقول أنت أفتيت بكذا كذا كذا، قال نعم خلاص، هذه أيضا عرض الفتوى أو عرض الحديث، فيه جواز عرض الحديث على الشيخ، وهذه مسألة معروفة عند أهل المصطلح. ثم ذكر له كما سمعتم، لم يذكر هنا في هذا الحديث الحج كما سمعت، إلا هنا ذكر الحج، وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هي الاستطاعة في الحج يا أخانا محمد أخ عدن؟ استطاع بالبدن أن يكون قويا، استطاع ما السير وكذلك الركوب، استطاع مالية. طيب، استطاع وأيضا يكون آمن الطريق. طيب، حديث الناس الاستطاع الزاد والراحلة هذا يكون إن صح الحديث وإلا هو ضعيف. لو صح فهو يعني عمدة الطريق، يعني عمدة الاستطاعة، والأشياء الأخرى تابعة يعني. وإلا لو كان الشخص يملك الزاد والراحلة لكن مريض ما يستطيع، خلاص مش مستطيع. أو المرأة أيضا تملك الزاد والراحلة لكن ما عندها محرم، فما تحج حتى تجد محرمها. طيب زاد وراحلة موجود لكن ما في أمن الطريق، إذن مش مستطيع. قال ثم ولى الرجل وهو يقول والله والذي بعثك بالحق لأزيد عليهن ولا أنقص. هذا فيه دليل على قوة عزمه وتصميمه، فأنه ما يزيد ولا ينقص. إذا زاد فله أجر، الزيادة في النوافل هذه فيها مصلحة. فإذا كان الشخص عند أن قال لا لئن صدق، أي لئن وفى بما عاهد ولم ينقص من هذه الواجبات شيئا، هذا هو المعنى، دخل الجنة. أما إذا زاد فمن باب الأولى أنه يدخل الجنة. فهمنا لحديث الحديث الآخر، أول ما يحاسب العبد على الصلاة، فإن كانت كاملة قبلت وقبل سائر عمله، وإن كانت ناقصة قال الله انظروا هل لعبد من نوافل، فإن وجدت له نوافل تممت الفريضة. كذلك الصوم يقول يحاسب عليه، فإن كان كاملا قبل وقبل سائر عمله، وإلا هل له من نوافل، فإن كان له نوافل وفي ما نقص فقبل وقبل سائر عمله لرد. كذلك الزكاة. طيب فالشخص عند أن يتبع الفرائض بشيء من النوافل والفضائل هذا زيادة في الخير. ليس المعنى أنه لو زاد أنه ما يدخل الجنة، لا هذا ما يقال، إنما يعني لو وفى بالفرائض ولم ينقص منها، لأن النقص هو الخلل، هو الذي يعني يعاقب عليه الإنسان. أما الزيادة في الخير والأشياء المشروعة والنوافل فأنت مأجور على ذلك، فمن باب أولى أنك تدخل الجنة. وفيه أن قواعد الإسلام ينبغي لطلبة العلم وللدعاة أن يهتموا كل الاهتمام بترسيخها في قلوب الناس، وخاصة في هذه الأزمنة، فتجد بعض الناس صار يتهاون بالزكاة، يتهاون بالصيام، بعضهم من أجل الشغل يفطر رمضان، سبحانه وتعالى يفطر رمضان من أجل العمل، وآخر يترك الصلوات من أجل العمل، وآخر يترك صلاة الجماعة من أجل العمل، وآخر يترك الصلاة الكلية من أجل النوم، بل ومن أجل المسلسلات. فصار عند الناس شبه تهاون حقيقة، تهاون بهذه الفرائض العظيمة التي هي سبب في دخول الجنان، ونسأل الله العافية. وهذا رد على من يبقى يتفلسف ويقول نحن في عصر الكمبيوترات وفي عصر يعني المجلات والجرائد، ويبقى يتفلسف ويقول ندخل الناس بالتمثيليات، نمثل من أجل ندعو الناس إلى التوحيد. سبحان الله يا عبد الله، اهتم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتما به. طيب أنت تهتم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتما به، وهو يعني دعوة الناس بالقرآن وبالسنة الصحيحة، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فبعض الجماعات هداهم الله يبقون مشغولين، هذا مشغول بالسياسة ويقول أنتم في حال الشرك القبور، الناس في حال شرك القصور، وهم قد وقعوا في شرك القصور، هم قد دخلوا في الديمقراطية التي فيها من المخالفات الشيء الكثير. طيب نعم، نعم قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد سنين، 13 سنة في مكة وهو يعلم الناس التوحيد ويحذرهم من الشرك ويعلمهم الفرائض بعض الفرائض. خرج المدينة أيضا وهو على هذا المنوال، بل آخر حياته ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سمع رجلا يحلف بماذا؟ بأبيه، يقول: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأبنائكم. رجل يسمع يقول: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. يحمي حماية التوحيد عليه الصلاة والسلام. فينبغي للدعاة ألا يتأثروا بهذه يعني الزوبعة. الله المستعان. الوتر، نعم نعم. ابن عباس احفظ الله يحفظك. قال مسلم رحمه الله: وحدثني عبد الله بن هاشم العبدي، صدق، قال حدثنا بهز وهو ابن أسد، ثقة، ثابت، زاهد من علماء الإسلام، هو بصري. قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال أنس، ثابت بن أسلم البناني، قال أنس: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله. الله المستعان. إن تبدى لكم تسؤكم، أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، مثل الذي قال: أين أبي؟ قال: في النار. هذا أساءه الجواب، ولا كان غني عن يعني عن هذا السؤال، يبقى يتندم حتى لما رآه كذا يولي قال: إن أبي وأباك في النار. وكأن هذا من باب التسلية لذلك الرجل. قال مسلم رحمه الله تعالى وهو في الحديث الخامس: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي، هما إمامان، قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب هو الأنصاري خالد بن زيد الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم بيته أول ما نزل المدينة، وكان هذا من الصحابة الكرام الفضلاء، حتى إنه فسح للنبي صلى الله عليه وسلم الدور الأسفل. فذات يوم فكر نظرت قال: فإذا أنا فوق النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: كيف نبقى فوق سقف تحته رسول الله؟ قال: فزويت أهلي إلى زاوية وبقينا فيها حتى أصبحنا، فنزلت فقلت: يا رسول الله اصعد وأنا أنزل عندك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أسهل لي أو أيسر. قال: والله لا أسكن فوق سقف تحته رسول الله. الله أكبر. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، صعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل أبو أيوب، فكان عنده فطنة. وقتل مجاهدا رضي الله عنه، قتل في القسطنطينية. الله المستعان. أن أعرابيا، يقول أبو موسى: إن أعرابيا، الأعراب الذي يسكن البادية ليس من أهل الحضر، وغالبا أهل البدو يكون عندهم شيء من الغلظة، أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، الخطام الذي يخطم في أنف الناقة، طيب، من حبل أو سير ونحوه، من ليف أو شعر ينقذ به البعير بسهولة، بزمامها. ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكيف فكف النبي صلى الله عليه وسلم السيف ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. سبحان الله، صح، هذا سؤال يدل على يعني الهداية وأن الشخص يريد النجاة، على فهم أن هذا قد هدي لأنه سأل عن الطريقة السليمة، طريق النجاة. بعض الناس يأتي يقول لك ما هضم الصعود إلى سطح القمر، لو تسأله كم ضروب الوضوء ما يعرف، ما هي نواقض الوضوء ما يفهم. صحيح، يأتي يسألك بعضهم ما حكم فلان، يسأل لك عن بعض الناس، ولو تأتي تسأله أين الله ما استطاع يجيبك، ما يعرف يقول الله في السماء بدليله، ربما خبر قال الله في كل مكان. نعم، بعضهم يسأل أسئلة غريبة وهو لا يفهم، ربما قال لك أنت وهابي، لو أجبته بالصح قال أنت وهابي. طيب، فالذي يريد الجنة ويريد النجاة يسأل يا إخوان، يسأل أهل العلم العارفين. نعم، الله المستعان. انظر الأعرابي يقول أخبرني بما يقربني من الجنة وما يبعدني من النار. هذا هو طريق النجاة، صح، أهم شيء تسلك طريق النجاة. ما تبقى تجادلني في الأحزاب في فلان في فلان، اسأل عما ينفعك، اسأل عما ينفعك. وبعضهم يسأل تعمدا وهو جاهل فيه، لما تجيبه قال أنتم بتشددوا، تجيبه بالصواب. أحد يسأل مثلا ما حكم الغنى، أخبرنا أنكم تحرمون الغنى، أقول له حرام، قال شفتم بتشددون رقم واحد. الله المستعان. فهو ما هو السؤال يعني سؤال يقربه من الله ويبعده من النار، سأل سؤال تعنت وتلقف. الله المستعان. تدخل لك في صراع لا تجيبه، هذا ما أراد الحق. قل له كم أركان الإسلام؟ صحيح، كم أركان الوضوء؟ في شخص سأل سؤال هكذا غريب وفتن، فقال له قبل أن تسأل هذا السؤال أنا أسألك، قال ما هو؟ قال أخبرني كم أركان الوضوء؟ قال ها قال قل لك كم أركان الوضوء، لا تقل لي ها، والله ما استطاع يجيب. يا إخواننا بعضهم هداهم الله بس. صحيح، قال وما يباعدني من النار، قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال فعادها فعاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا الطريق السلام، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة، دع الناقة أنه قد تعلق بفطامه. هذه هي طريق النجاة، هذه الخصال هي طريق الفرقة الناجية ولا لا؟ هذه هي طريق الفرقة الناجية، كيف ستنجو إلا بالتوحيد، بالمحافظة على الصلاة، بالمحافظة على أداء الزكاة، بصلة الأرحام، هذه طريق النجاة. الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الصفات، صفات الفرقة الناجية. نعم، بارك الله فيك، التمسك بالدين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تفهم أسماء الله وصفاته على ما كان عليه السلف الصالح، لا تتخطط يمنى ويسرى، تترك البدع والخرافات وتمشي على هدي الصحابة، هذه الطريقة الصحيحة، الطريقة المنجية، تترك الاعتزال والتخبط والتمشعب وهكذا التعصب والتهزب هذا كله تتركه لله. قال مسلم وقوله وتصل الرحم، لأن من صلة الرحم واجبة كصلة الأبوين والإنفاق عليهما عند الحاجة وخدمتهما، وهكذا بارك الله فيك كذلك أيضا الدفاع عنهما، وكذلك أيضا صلة الأقارب من عمات وخالات بحسب القدرة، وإن كانوا فقراء جدا عند قدرة تطعمهم وتسقيهم مأجور. قال مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن حاتم قال حدث وعبد الرحمن بن بشر عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا باهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن ماوهب وأبوه عثمان سبحان الله وأبوه عثمان سمع موسى بن عقبة بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. قال حدثنا يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص السلام بن سليم ثقة عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال موسى بن طلحة ثقة جليل قيل ويولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به هذا انظر بعض الأحيان يقول فلان ملتزم تمسك لا لا أي ملتزم بالشرع مستقيم هذه كلمات لا بأس بها. وفي هذا يا إخوان أن الشخص إذا قام الفرائض ولو قصر في بعض الواجبات أو بعض ارتكب بعض المحرمات ما تحكم عليه بالنار، ربما قد ينجيه الله بسبب ما عنده من لكن العاصي نخاف عليه من النار. طيب نخاف عليه من النار خاصة المكثر والمقصر في الواجبات أيضا، لكن الطائع المبالغ في الطاعة هذا يرجى له الجنة السلامة.